Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Wabi sanadikum al-mutasir ila al-hafidh ibn al-hajjal asqalani fi kitabih bulugh al-maram. Ila ankal wa an buraydata bin al-husayn al-aslami radiyallahu anhu ta'ala qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Rawahu Muslim. Zada at-Tirmidhi fa innaha tudhakirul akhirah. وزاد بن الماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا وأن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الزائرات الكبور أخرجه الترمذي وصححه ابن الحبان وأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناحية والمستمعة أخرجه أبو داود وأن أمي عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لا نحوه متفق عليه وإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيها عليه متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وأن أنس رضي الله تعالى عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري.
الحمد لله مبين الأحكام بلسان خير الأنام صلى الله وسلم أفضل الصلاة والسلام على عبده المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم على هداهم استقام وعلى نبي الله هود وآدم وإدريس ونوح وصالح إبراهيم وموسى وعيسى بينهم من النبيين المرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب الجنائز هذه الأحاديث المتعلقة بالزيارة للقبور، فروى عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي أي من حديث بريدة فإنها تذكركم الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهدوا في الدنيا. ثم ذكر ما يتعلق بزيارة النساء. فالأول الحديث الذي فيه النهي السابق عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك بالأمر بزيارتها، ثم جاء في الروايات ذكر حكمة من الزيارة من رأس الحكم المتعلقة بزيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أي فها أنا أنسخ ذلك الحكم وأعطيكم الأمر بزيارتها فزوروها. والأمر جاء للندب لأن الأمر ما بين وجوب وندب، وهذا الأمر فزوروها للندب والاستحباب، فصارت زيارة القبور مندوبة مستحبة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إنه جاء في زياراته وتعليمه غيره للزيارة السلام على هؤلاء الموتى المقبورين، وفيه خطابهم بالسلام عليكم دارجوا من المؤمنين وأتاكم أتعدوا أظن مجيوننا إن شاء الله بكم لاحقون رحم الله مستقيمكم مستاخدين كما علمه صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة عليها رضوان الله تعالى تقول هذا السلام بهذه الصيغة إذا زارت المقابرة. وقد صح عن الأنصار أنهم كانوا يترددون إلى قبور موتاهم يقرؤون عندهم القرآن، كما صح أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسأل عنهما متى قبر هؤلاء فأخبروه فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أمر بجريدة من النخل فقسمها فوضع عليها على كل واحد منها جزء من الجريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، لأن ذكر الجريدة الرطبة أكثر وأشد من ذكرها يابسة، فكان لذكر الجريدتين أثر في تخفيف العذاب عن الميت. ومن هنا جاء وضع مثل الريحان ونحوه على القبور بإضافة لأمر آخر، وهو أن الرائحة الطيبة تليق بمعاني الإكرام وبحضور أرواح الملائكة الكرام. وينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن الحكم الكثيرة في أمر نبينا لنا بزيارة القبور، ورؤوس هذه الحكمة أو الحكم المتعلقة بالزيارة ما جاء في رواية الترمذي فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية ابن ماجه وتزهد في الدنيا، وذلك أن التذكير بالآخرة على الوجه الصحيح الحامل على الرغبة فيها والاستعداد لها أساس في استقامة فكر الإنسان واستقامة سلوكه وعمله في الحياة. فلذلك ندبنا إلى تذكر الآخرة، وقد ورد في الأثر من أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. فإن المتذكر للموت على الوجه الصحيح للتذكر، وهو تذكر حتمية المصير وعظمة ما يجري فيه من ثواب وعقاب ورضوان من الرحمن وسخط تحمل على كسب الحسنات والحرص عليها وعلى صدق التوبة عن السيئات والتنقي عنها. فبذلك يهيأ أن يكون قبر الروضة من رياض الجنة، وأن الغافل الله السائي الذي لا يتذكر التذكر الصحيح على وجه هذا الموت تغلبه نفسه وشهواته وأهواؤه فيقع في الذنوب والمعاصي والغفلة والإهمال وترك الواجبات، فيجد بذلك قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى. بل قال الله عن طائفة من ساداتنا الأنبياء: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فهم مخلصون لذكر المآل والمصير والدار الآخرة. وقال الله لسيداتنا أمهات المؤمنين وأمره أن يحمل نبيه القول إليهن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي متعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. وهنا يبدو واضحا الفرق الجلي بين المؤمنين والكافرين، مريد الآخرة ومهمل الآخرة وناس الآخرة والذي لا مبالاة له بالآخرة، وبذلك تتحول إرادة المؤمن على حسب صحة إيمانه للدنيا إذا أراد شيئا من الدنيا إلى قصد التزود للآخرة. وعليه حمل قوله تعالى في أهل أحد: منكم من يريد الدنيا، أي يريد أن يأخذ منها الوسائل والأسباب المعينة له على صلاح أمر الآخرة، ومنكم من علت همته وأراد الآخرة صرفا ولم يتعلق بالوسائل والأسباب. منكم من يريد الدنيا للآخرة ومنكم من يريد الآخرة مباشرة. فكانت هذه الإرادة أيضا مشروحة لنا في القرآن الكريم، وقد بين لنا بيانا واضحا شافيا عن أن الذين مالت قلوبهم إلى الدنيا واطمأنوا بها هم الخاسرون حقا. فلا معنى لكل ما يروجه القاصرون والغافلون من تعظيم الدنيا وتعظيم متاعها، وأن ذلك ما جاء في الدين، وإنما جاء في الدين حقيقة العمارة والصلاح على الوجه الذي لا يقطع عن حسن الاستعداد وحسن الكسب وحسن الاستخدام والاستعمال للمقدور عليه من الدنيا للسعادة في الآخرة ولحيازة الشرف فيها. هذا الذي جاء في أمثال قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده وطيبات من الرزق، قل هي الذي أمر حدودنا خالص يوم القيامة، ومن أمسى ويده كأل من عمل يده بات مغفورا له، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إلى غير ذلك مما جاء في هذا المضمار. أما الانهماك أو النسيان أو الرضا في كسب الدنيا بالمعصية ومخالفة الشريعة أو الربا والعياذ بالله تعالى، فلا مجال له قط عند مؤمن، وإن هذا وصف الكافرين، فيجب أن يقوم الفارق بين من آمن ومن كفر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالكفار والفساق مبلغهم من العلم هذه الحياة الدنيا. يقول سبحانه وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وما أكثره وما أحقره هذا المبلغ من العلم الذي ينتهي بانتهاء العمر القصير. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا اعتبار لكل المعلومات التي حووها بغفلتهم عن الآخرة، بل نص على ذلك بقوله: لا يعلمون. فما أثبت لهم من العلم بظاهر الحياة الدنيا قد نفع اعتباره. قال: وهم بجميع ما علموا من ظاهر حياة الدنيا عندي جهال لا يعلمون. إذن فعلى المؤمن أن يحرص على خصوصيته ومزيته، ولا يباشر شؤون الدنيا كما يباشرها من كفر وكما يباشرها من لا إيمان له بالآخرة. جاءت الآيات في هذه المعاني تبين خطر الإرادة في مثل قوله جل جلاله: من كان يريد الحياة الدنيا، وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كلها إرادة باطل في باطل، ما نفعتهم ولا تحتها شيء. ثم ومثل قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال سيدنا الإمام الحداد الذي تحقق في حق هذا الوعيد: من أراد العاجلة إرادة نسي في جنبها الآخرة فلم يؤمن بها أو آمن ولم يعمل لها. فالأول كافر ما آمن بالآخرة، نسي، أراد العاجلة إرادة أنسته الآخرة فكفر بالآخرة ولم يؤمن بالآخرة، كافر. والثاني مؤمن بالآخرة ولكنه فاسق، آثر الدنيا عليه ولم يبالي بالحرام وترك الواجبات وفعل المخالفات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم إن الصدق الإرادة القلبية وبرهانه فيما يتبعها من الحركة الجسدانية والمعاملة الظاهرية، يحكم هذه الأمور حكمان، كمثل ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم للشاب الذي خرج وغدا في كسب المال، فقال بعض الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا، إنه إن خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أهل وولد له ينفق عليهم فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أرملة أو مسكين فهو في سبيل الله، وإن خرج يكف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن خرج مكاثرا هذا الإرادة المذمومة، وإن خرج مكاثرا مفاخرا فهو في سبيل الشيطان. هذا الذي يريد الدنيا إرادة مذمومة تقطعه عن الدرجات وتوقعه في المخازي والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن الناس من يكون انطلاقه كله لأجل المفاخرة، وعنده القوت الذي يكفيه وعنده العيش الذي تكفيه، ولا هم له في نفقة على ذي رحمة أو ذي قرابة أو جوارة أو أحد من المسلمين أصلا، وإنما يريد أن يفاخر ويكاثر فيسافر لذلك وينشئ الشركة لذلك ويقيم المؤسسة لذلك ليفاخر ليكاثر، لا هم له في إطعام مسكين ولا في النفقة على أرملة ولا على محتاج ولا كفالة قريب ولا رعاية رحمه، ولكن ليكاثر ليفاخر ليقال ملك وملك. فهذا من بداية أمره في خيبة السعي وفي سوء المصير، ومنقلب إلى سوء المصير ما لم يتدارك برحمة الله فيصلح نيته ووجهته. لذلك كل ذكر لنا في حكمة زيارة القبور تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. والدنيا المذمومة كل ما قطع عن الله، كل ما شغل عن الخيرات وأوقع في الذنوب والمعاصي والسيئات، فيجعل المؤمن في زيارته للمقابر عموما وقبور الأنبياء والأولياء خصوصا استثارة للرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، ليكون أزهد في المتاع الفاني وأحرص على موجب السعادة والنعيم الأبدي كلما زار، وما يتعلق بزيارة النساء فإن الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور كون ذلك قبل الترخيص وقبل النسخ متفق عليه، أما بعد ذلك فلا، ولا فرق بين الرجال والنساء إلا أن ما اقترنا باختلاط رجال بنساء فممنوع، وما اقترنا بنياحة النساء على القبور فممنوع وهو حرام، وما عدا ذلك فقد دلت الأحاديث الكثيرة على جوازه، وجاء ذلك من تقرير صلى الله عليه وسلم ومن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فسنية وندب زيارة القبور للرجال متفق عليه، وهو كذلك للنساء عند الجمهور، كما اتفقوا على سنية زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلم أن لعن زائرات القبور مخصوصا بالنائحات أو المختلطات بالرجال، أو أن ذلك يشمله النسخ. ففي صحيح البخاري ومسلم عندنا عن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قابرين، يعني جالسة زائرة وهي تبكي، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم زيارة المرأة للقبر ولا جلوسها عند القبر، وإنما أنكر بكاءها، فقال: اتق الله واصبري، فأرشدها إلى الصبر. وقد جاء أن المرأة قالت له: إنه ابني، أنت لم تصب بمصيبتي، ما ليس ابنك أنت، أن هذا قبر ابني، فأنا حزينة علي أبكي لذلك. فسكت عنها صلى الله عليه وسلم وما شاء. فجاء بعض الصحابة فقال: من كنت تكلمك؟ قالت: لا أدري، رجل وقف علي وقال لي اتق الله واصبري، قلت له إنه ليس ابنك. إنما قال: تدرين من تخاطبين؟ قالت: لا. قال: ذاك رسول الله. قالت: هو رسول الله. قالت: فندمت وخافت وجرت إلى بيت صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه، قالت: فأذن لي ولم أجد على بيتي حاجبا ولا حارسا ولا. قالت: فدخلت إليه فقلت: يا رسول الله، المرأة وجدنا قبر عندما أعرفك يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يؤكد علي أن تتعلم الصبر كلما نزلت مصيبة من أول نزول المصيبة، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فناداني يقول لسيدة عائشة: فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. يقول له صلى الله، فقال: إن ربك، جبريل يقول للنبي: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فذلك أنها شهدته صلى الله عليه وآله وسلم قام من فراشه وخرج عنها وذهب إلى البقيع ثم رجع، فأخبر أن جبريل أتى وناداه. ثم قالت له السيدة عائشة: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ ففيها أنها قد فقهت أن الزيارة لهن مستحبة، وسألت من النبي تعليم الكيفية والقول الذي تقوله عند زيارة القبر، فلم ينكر عليه. وقال: أنت مرأة لا تزورين، ما تروحين عند القبور، ولكن قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا جاء تعليم هذه الألفاظ من لسان النبي للسيدة عائشة في صحيح الإمام مسلم، وهو أمر واضح ودليل صريح للقائلين بأن زيارة القبور سنة للنساء كما هي سنة للرجال. فهذه المرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاء في الأوجه عند الشافعية لعموم زيارة النساء للقبور، القول بالإباحة، والقول الثاني بالكراهة، والقول الثالث بالاستحباب كما دل عليه هذا الحديث. والجمهور أن النساء داخلات في قوله صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها أو فزوروها على الروايات التي جاءت. وجاء عند ابن جريج عن عبد الله بن مليك يقول لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر، سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق توفي في مكة ودفن فيها، فلما جاءت السيدة عائشة عليه رضوان الله إلى مكة قصدت قبر أخيها عبد الرحمن، هو مقبور في الحجون عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، نعم، قبل قبر السيدة خديجة عند أول ما تدخل إلى جهة السيدة خديجة فتكون قبل العطفة التي تعطف فيها اتجاه إلى جهة المعلى، والاتجاه الثاني للخروج من مقبرة الحجون قبلها قبر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فجاءت السيدة عائشة تزوره، ففي أن المسألة ثبتت في فقه عائشة من تعليم النبي لها، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، وجاءت إلى عند قبر أخيها، بل أنشدت عند قبره تقول وكنا كندمان جديمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة، وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، ولما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ففيها أنها تتذكر الآخرة وتتذكر ضرورة فراق الدنيا، أحبب من أحببت فإنك مفارق. وهكذا جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعلم علينا. قال النووي في شرح صحيح مسلم يقول النووي من أنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيل نهي عزيمة تحريم، على أنه الراجح في اتباعهن الجنائز الكراهة، لأن ذلك يؤدي إلى الاختلاط، وهو أيضا شغل أنيط وكلف به الرجال. ولكن الزيارة غير مجرد اتباع الجنائز، علمنا ذلك واشتهر بين الأمة من عهد الصحابة فمن بعدهم الحرص على زيارة ذوي القرابة ويرحم ذوي الخير والمشهورين بين الأمة بالصلاح والتقوى، ومستور في سيرهم وأخلاقهم، حتى يذكروا مثل الحافظ الذهبي عند ذكر معروف الكرخي أن قبره ترياق مجرب، أن قبر معروف ترياق مجرب، يعني دواء أي سبب ووسيلة لينيلك الله تعالى مطلوبا أو يدفع عنك مرهوبا، ليقضي لك حاجة، ليغفر لك ذنبا، ليوصلك، ليقربك، وما إلى ذلك. واشتهر مثل هذا القول عند أهل القرون الأولى، ويشير إلى ذلك من ذكر القبور إذن في زنبل ويقول على ربع قاع بشار يقول فإن قيل ترياق ببغداد جرب ففي ربع بشار شفاء كل معضلي تريم بها منهم ألوف عديدة بساحة بشار شموس الهدى قلي. والذين مالوا إلى الكراهة في زيارة النساء استثنوا مثل قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم معنا أيضا الإشارة إلى أن السيدة عائشة كانت تعتني بدخول الحجرة التي فيها قبر النبي ثم قبر أبيها، فلما قبر عمر لم تدخل إلا وهي منتقبة مشدودة عليها ثيابها حياء من عمر. ففي عقيدتها مع سنية زيارة القبور أيضا معرفة أن الموتى يرون الحي حتى احتشمت ولبست ثيابها ونقابها. وفي ذلك جاء في الآثار أنه لا فرق بين من يقضي حاجته بين مقابر أو في السوق بين الناس، يعني كما يرى هؤلاء يرى هؤلاء. وقد صح أيضا عن صلى الله عليه وسلم في الميت يقبر قال وإنهم لينصرفون عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم. ثم جاءنا الحديث في النائحة فقال لعن صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع تستمع إلى النوح ورفع الصوت وتعديد شمائل الميت على وجه الجزع والتبرم والحزن بلا تسليم وتفويض لله ورضاء بقضائه. وتقول أم عطية أيضا أخذ علينا صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وجاء في الحديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أيضا في الصحيحين. وأيضا أخرج عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، يعني فعل هذه الأشياء عند الموت جزعا وتبرما، حلق شعره وسلق يعني رفع صوته، وخرق خرق ثوبه مزق ثيابه جزعا وتبرما، تبرأ منهم رسول الله فويل لهم. وأما مثل قوله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له، فإنه يذكر مكان حمزة عند الله وأنه ليس له من الوضع الأسري التركيبي في الدنيا ما يتوفر له من يبكي عنه ويذكره، ولم يقصد تشريع البكاء على الأموات. فلما سمع سيدنا سعد قول النبي هذا ذهب إلى نساء يقول ألا لا تبكينا على ميت من موتانا وبكينا على حمزة. فلما صلى وسمع بصوت النساء قال ما هذا، قالوا النساء يبكين حمزة، فخرج إليهم وقال ما قصدت هذا، ألا تبكينا على ميت بعد اليوم، يقول فلا تبكينا على هالك بعد اليوم. وقال انصرفنا ودعا لهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وإنما يكون ذلك في مظاهر الجزع والتبرم وفي السخط بقضاء الله بخلاف الحزن والبكاء من دون جزع ولا تبرم ولا سخط بقضاء الله، فذلك جائز وواقع عند أرباب رقة القلوب وأهل الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان كما جاءنا في الحديث شهدت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تدفن صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. وهذه إحدى بنتي زينب أو أم كلثوم. وقد جاء بيان في رواية عند الوقت غير أنها أم كلثوم. أما سيدتنا رقية فلم يشهد دفنها صلى الله عليه وسلم، فإنها دفنت وهو راجع من بدر. وأما زينب وأم كلثوم فقد شهد صلى الله عليه وسلم جنازتيهما ودفنهما، ودفنت ثلاثة في مكان واحد، ثم دفنت السيدة فاطمة بعده قريبا من ذلك المكان. فيكون المحل الذي كان في مشهور بقبة أهل البيت فيها سيدتنا فاطمة عند الجدار، وبرز إلى جهة الحرم قبر سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجانبه أربع قبور، قبر الحسن بن علي وعلي زين العابدين بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق. ثم بعدهم بقليل إلى جهة الشمال عند إذن الجدار مقبور هؤلاء الثلاث بنات صلى الله عليه وسلم رقية وزينب وأم كلثوم. ثم بعدهن بقليل يأتي موضع قبور أمهات المؤمنين. ومعلوم أن ما كان من الزيارة لتجديد الحزن والبكاء والندب الذي تجري عليه بعض عادات المخالفين فذلك ممنوع، وما خلا عن ذلك فهو محل النظر بين الإباحة والاستحباب. وهكذا يقول الفقهاء من مثل الحنفية وغيرهم، فيقول الحنفية ويستثنى من الكراهة عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يندب لهن زيارته، وكذا قبور الأنبياء غير عليهم الصلاة والسلام لعموم الأدلة في طلب الزيارة لهم. وجاء أيضا في النائحات أنه يلبسن يوم القيامة ثيابا من جرب، درع من جرب يشتعل عليهن نارا وينحن في النار كما كن ينحن في الدنيا والعياذ بالله تعالى. بل الإحداد ممنوع، وهو ترك الزينة أو ترك شيء حزنا بعد مرور 3 أيام على ميت على موت القريب ونحوه إلا على زوج. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، وما عدا ذلك فبعد 3 لا، كما دعت بعض أمهات المؤمنين بالطيب ومسته بعده قالت لا حاجة لي بالطيب، ولكن قريبها مات قبل 3 أيام وقد سمعت النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد على ميت فوق 3، فتطيبت متعمدة لتبعد أثر الحزن وما كان عليه الجاهلية. فالذي يحصل عند بعض نساء المسلمين إذا مات لهم قريب تركنا بعض الأشياء حزنا إلى 5 أيام إلى 10 أيام إلى شهر إلى شهرين، ذلك باطل وهو من عمل الجاهلية. لا يجوز عن إظهار الحزن ولا ترك شيء حزنا بعد مرور 3 أيام على موت الميت، وإنما رعيت فيه الطبيعة البشرية فسمح في خلال هذه 3 أيام أن تترك بعض مظاهر الفرح وغيرها حزنا على فراق من يفارق من القرابة. قال صلى الله عليه وسلم في ابن إبراهيم العين تدمع والقلب يبكي، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن لا تبرم ولا جزع ولا سخط. وأما التعذيب بما يناح على الميت فلا يكون ذلك إلا لمن أوصى أن يناح عليه، أو كان من عادة أهل البلد النياحة ولم ينههم ولم يتبرأ من فعل ذلك، وإلا فإن فعل الغير لا يؤاخذ به الميت إلا إن كان من سعيه بوصيته أو عدم نهيه وقد اشتهر النياحتهم بعد ذلك. فالميت يعذب في قبره بما نيح عليه، ولم يكن معذبا في قبره إلا إذا أوصاهم بفعله كما دلت الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا نهى الميت عن أن يناح عليه وتبرأ من النائحة، فمن ناح من أقاربه وغيرهم فإثمهم عليهم وقد خرج من الإثم. وإنما يذكر أن الحديث جاء في بعض الموتى من اليهود أو من المنافقين، وأنه كان يذكرون صفاته وصفاته مذمومة، وأن يعذب من عليه، يعني هذه الصفات الذي يمجدون به يعذب عليها في القبر، وأن يعذب بمن يحى عليه، مع اتفاق أهل العلم أنه إذا لم يوصي به ولم يرضى أو تبرع فأنه لا إثم على الميت، ولكن الإثم على هؤلاء النائحين. لكن إذا علم من عادة بلد نياحة فلم ينهى أو لم يكن من عادتهم فأوصى بأن يناح عليه، فإذا نيح عليه فله إثم لأنه تسبب في ذلك، فعليه إثم وعليهم إثمهم وعليه إثم وصيته بذلك أو سكوته وهو يتوقع أن ينوح عليه. فإذا تبرأ من ذلك وانهاهم فلا يصل إليه شيء من عذابهم أصلا عليهم إثمهم وهكذا. رزقنا الله حسن الاستعداد والتزوج بأشرف زاد لدار المعاد، ووقانا الأسوأ وأصلحنا السر والنجوى وحققنا بالتقوى، وجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا وآخرها وخير أيامنا يوم لقائه، وأثبتنا في ديوان خاتم أنبيائه، ورزقنا زيارة الأنبياء والأولياء في الحياة ومرافقتهم بعد الوفاة، والحشر معهم يوم الموافاة، والدخول معهم السكنى والمجاورة في جنة الله من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي